ما خلف اقرأه لكن
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل وما بركات الأرض؟ قال زهرة الدنيا. فقال له رجل هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه. فقال أين السائل؟ قال أنا. قال أبو سعيد لقد حمدناه حين طلع لذلك. قال لا يأتي الخير إلا بالخير، إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا أكلة الخضرة أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فاشترت وثلقت وبالت ثم عادت فأكلت، وإن هذا المال حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونته، وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع.
نعم، هذا الحديث فيه آيات من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول إن أكثر ما يخاف علينا ما يخرج الله لنا من بركات الأرض، وهي زهرة الدنيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسره بنفسه لما قيل ما زهرة ما بركات الأرض؟ قال زهرة الدنيا. فقال له رجل هل يأتي الخير بالشر؟ لأن زهرة الدنيا وسعة الرزق خير، كما قال الله تعالى وإنه لحب الخير لشديد. فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه. وهذا يحتمل أنه ينزل عليه كما كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي يتصبب عرقا ولو في وسط الشتاء، ويحتمل أنه لم ينزل عليه لكن كان هذا السؤال له وقع عظيم في نفسه، والشيء إذا ورد على النفس وله وقع عظيم فإن الإنسان يتأثر ويعرف، كما حصل لمالك بن أنس رحمه الله لما قال له رجل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق برأسه، انتبه يا ولد، أطرق برأسه حتى علاه الرحضاء يعني العرق، ظهر عليه يبش عرقا، ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. والرواية المسندة عنه الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لكن الأول هو المشهور عنه وهذا هو المسند عنه. على كل حال أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه أنزل عليه كما ظن الصحابة، ويحتمل أنه لشدة وقع هذا السؤال حصل له ما يحصل لغيره من البشر. المهم أنه قال أين السائل؟ قال أنا. قال أبو سعيد لقد حمدناه حين طلع، يعني لم يخف نفسه، لأن كون الرسول صلى الله عليه وسلم صمت وجعل يمسح عن جبينه ربما يهاب بعض الناس أن يقول أنا السائل، خوفا من أن يكون نزل في شأنه ما يفضحه أو يوضحه. ولهذا قال أبو سعيد حمدناه حين طلع ذلك، يعني حين قال هذا القول حمدناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي الخير إلا بخير. الله أكبر، الوسائل لها أحكام ومقاصد، الخير لا يأتي إلا بخير، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، هذه قاعدة مضطردة قعدها الرسول عليه الصلاة والسلام، إن الخير لا يأتي إلا بالخير والشر لا يأتي إلا بالشر. طيب، ثم قال إن هذا المال خضرة حلوة، خضرة يعني أنه حي رطب، كل النفوس تشتهيه مثل ما تشتهي البهيمة الزرع الأخضر، حلوة في المذاق، فهو جميل في النظر لكونه أخضر حلو في المذاق، فإذا كان جميلا في النظر حلو في المذاق فالنفوس سوف تنكب عليه. ثم قال وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، في بعض الروايات وإن مما أنبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. يعني بعض ما ينبته الربيع يقتل تأكله البهيمة فيقتلها، يعني بمعنى أنه مثلا يحصل فيها انتفاخ في البطن حتى ينتفخ بطنها وتموت، وهي يقال أنها أكلت إيش؟ الربيع العشب، لكن أكلت فماتت، فماتت منه. إنما ما يقتل حبطا أو يلم. ثم قال إلا آكلة الخضرة، إلا آكلة الخضرة، يعني التي تأكل بهدوء ولا تأكل كل ما أمامها، لأن التي تأكل كل ما أمامها ربما تأكل شيئا إيش؟ يقتلها، يقتلها. لكن آكلة الخضرة التي تأكل ما تنتفع به فقط، والخضرة لينة ما فيها قسوة، هذه تأكل حتى إذا امتدت خاصرتها، امتدت توسعت، والخاصرة أسفل البطن، يعني إذا شبعت شبعا كاملا من أين؟ من الخضرة، من الخضرة، مو من كل ما هب ودب، ليس من كل ما ترى من الربيع. حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فاجترت وسلطت عندنا، نعم، وثلطت وبالت. هذه لما أن شبعت امتدت خاصرتها من الشبع خرجت إلى الشمس، استقبلت الشمس ثم اجترت، وأنتم تشاهدون البهائم تجتر. هذا الاجترار بإذن الله يسهل الهضم، فثلطت وبالت، إذا خرج ما يضر من هذا الأكل اللي أكلت. بماذا؟ بالبول والسلط. مش بقي الآن؟ بقي النافع. جسمها خلى من الخضرة تعود، ولهذا قال ثم عادت فأكلت وهلم جر. تأخذ باحتياط ولا تأكل إلا ما ينفع، ثم ترمي البقية التي ليس فيها نفع، ثم تعود فتأكل، فصارت تنتفع انتفاعا تاما بالربيع. أما الثانية التي تأكل كل ما رأت، فإن مما تأكل ما يقتل حبطا أو يلم، أي يقارب أن يقتل. يقول عليه الصلاة والسلام وإن هذا المال حلوة، اللهم صل وسلم عليه، حلوة يعني وخضرة، لكن ربما إن الراوي نسي أو تكون في رواية أخرى، لأن في أول الحديث يقول إن هذا المال خضرة حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو. الله أكبر. المال مصدر ومورد، مصدر ومورد، لا بد أن يكون مصدره بحق ومورده بحق. إن أخذته بغير حق لم ينفعك ولو صرفته في حق، إن أخذته بغير حق لم ينفعك ولو صرفته في حق، وإن أخذته بحق وصرفته في غير حق، نعم، لم ينفعك. طيب، وإن أخذته بباطل وصرفته في باطل صار أضر وأشد، وإن أخذته بحقه ووضعته في حقه صار خيرا، صار خيرا. فالمال ينقسم الناس فيه إلى أربعة أقسام: قسم يأخذه بحقه ويضعه في حقه، وقسم يأخذه بباطل ويضعه في باطل، وقسم يأخذه بباطل ويضعه في حق، وقسم يأخذه بحق ويضعه في باطل. من السالم؟ الأول الذي يأخذه في حقه ويضعه في حق. إذن عليك يا أخي أن تقتصد في تحصيل المال وأن تقتصد في تصريف المال. فإذا قدرنا أن شخصا من الناس أخذ المال بحق، ولنقل إنه موظف يؤدي الوظيفة كاملة ولا ينقصها لا من الساعات ولا من العمل، فأخذ المال، هذا أخذ بحق، لكن صار يصفه في باطل في أمور محرمة، يصفه في أمور محرمة، ربما يصفه في غير أمور محرمة لكن يسرف في الإنفاق، نقول هذا أخذه بحق ووضعه في غير حق، وينقص من الحق بقدر ما نقص، يعني جزاء وفاق. إذن لابد أن الإنسان يرتب أموره في المال تحصيلا وتصريفا وتمويلا. وبهذا نعرف أن من أعطي فوائد ربوية وأخذها فإنها لا تنفعه. ليش؟ لأنه أخذها بغير حق، أخذها بغير حق. والربا كما تعرفون أمره عظيم، فإذا أخذ فوائد ربوية ولو وضعها في صدقات أو في إصلاح مساجد أو في إصلاح طرق فإنها لا تنفعه، بل يكون قد عصى الله عز وجل في أخذها. وإذا قدر أنه تخلص منها بإنفاقها في مشاريع عامة صار كالذي يتلوث بالنجاسة ثم يحاول أن يطهر يده منها. إنسان قام يخبط بالعذرة بيديه ثم قال الناس تلوثت يدي بالعذرة، وش نقول له؟ تغسل. لكن خير من ذلك أن نقول لا تأتي العذرة أصلا، لا تأتيها أصلا، ليش أنك تأخذها؟ وهذا ضيع وقت، في أيضا مفاسد كثيرة ترتب عليه، منها أن من رآه يأخذ سوف يقول هذا حلال، أخذ فلان وأخذ فلان، ولا يعلمون أنه يصرفه في أمور أخرى. على كل حال ليس هذا موضع بس هذه المسألة، لأن ربما تأتينا إن شاء الله في وقت آخر، لكن قصدي أن الإنسان الذي يأخذ المال بغير حق لا ينفعه إذا صرفه بحق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أثنى عليه في من أخذه بحقه ووضعه في حقه، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. الذي يأخذ بغير حق سبحان الله كالذي يأكل ولا يشبع، وهذا مجرد، إذا اعتاد الإنسان على أخذ المال بغير حق صار والعياذ بالله منهوما، منهوما في طلب المال، لو يأتيه الملايين فقلبه فقير، فقلبه فقير حتى لو يأخذ كل ما أموال الناس، لأنه كما قال الرسول كالذي يأكل ولا يشبع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم.
نعم، هذا سبق الكلام على أوله. أما قوله يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم، المعنى أنهم يشهدون ولكن لعدم ثقة الناس بهم يقرنون الشهادة باليمين فينتهكون شيئين: أولا الشهادة بغير الحق، والثاني اليمين الكاذبة، فتجد يقول والله إني لأشهد كذا وكذا، أو يقول أشهد بالله والله إن كذا وكذا، فلعدم ثقة الناس به يكون يحلف على ما أشهد به، أحيانا تسبق اليمين الشهادة وأحيانا تسبق الشهادة اليمين. الله المستعان. نعم، يعني إذا رأيت الآن بعد 3 قرون تغير الأمة وتنزل الأمانة إلى خيانة، فقد مضى على 3 قرون كم 11 قرنا، فإذا كان التغير وفي صدر الأمة في 3 قرون يصل إلى هذا الحد، فما بالك بالتغير في هذا الوقت. وهذا مما يوجب الحذر والخوف، وأن يحرص الإنسان على أداء الأمانة وأداء الشهادة. نعم
شيخ.
نعم.
الطائفة المنصورة يستثنون هذا الحديث ولا؟
الطائفة المنصورة ليسوا بشيء بالنسبة للأمة عموما، بالنسبة للأمة عموما ليسوا على يعني ليسوا بشيء. وإلا فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزر طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وقال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما عليه ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهي ليست يعني العبرة بالعموم. نعم. لا لا، هذه الزيادة بعضهم أنكرها، هي بعضهم أنكرها وأنا صحت. والصحيح أنها ليست مخصوصة بأرض. نعم.
شيخ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها.
نعم. ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. هذا يكون عنده شهادة. أما الحديث اللي معنا يراد بهم شهداء الزور الذين يشهدون ولا يستشهدون. أما الذي قلت فهو عنده شهادة حق، لكن من مبادرته بأدائها يأتي بها قبل أن يسألها، أو يكون لشخص حق يشهد به هذا الشاهد وهو لم يعلم به. وهذا يقع كثيرا، كما لو أقر شخص لآخر بدين وأنت تسمع ونسي هذا صاحب الحق أنك تسمعه، أو أنت تمشي وراءه وتسمعه يقر له به وهو لم يعلم بك، ففي هذه الحال تشهد قبل أن تستشهد، إما أن تخبر صاحب الحق أو أن تخبر القاضي. نعم.
حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال: سمعت خبابا وقد اكتوز يومئذ سبعا في بطنه، وقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت. إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء، وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال: أتيت خبابا وهو يبني حائطا له، فقال: إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا، وإنا أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا إلا في التراب. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن الأعمش شقيق هكذا شيء.
نعم.
يقول عن الأعمش شقيق.
لا أنا دواء
مش عندي. أنا عن الأعمش شقيق عن الرواية.
كيف يعني ساقط عندنا بعض هذا؟
لا يا شيخ، عن لازم تسبق.
عن شقيق أبي وائل.
عن شقيق أبي وائل.
طيب أنا ما عندي عن شقيق. ولا عندي شقيق واحدة هاي. شو؟
عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل. لكن في الشقيق عن سفيان بن عيينة عن الأعمش سليمان عن أبي وائل شقيق بن سليمان.
صار الأصل ما في الشقيق. هنا.
عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب. هذا أيضا فيه الحذر من الدنيا والانشغال بها كما فعل خباب رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء بالموت، بل قد نهى عن تمني الموت وإن لم يدع به الإنسان يضر إن نزل به. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فالمعنى أنه يسأل الله أن يقبضه قبل أن يحسن لا أن يعجل بقبضه. ومنه أيضا قول مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسا منسيا. لم تدعو على نفسها بتعجيل الموت، ولكنها تمنت أنها لم يحصل لها هذا الشيء قبل موتها، مثل ما يقول القائل ليتني مت ولم أشاهد هذا الشيء. ليس المعنى تعجيل الموت، ولكن المعنى أنه يحب أنه مات سالما منه. وكذلك قوله يوسف أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما، هذا دعاء بأن الله يتوفاه عن الإسلام. نعم شاك
عن هذا الواحد مثلا يقول اللهم توفني قبل أن تجعلني محتاج لحد من الناس.
أي نعم لا بأس حتى في الدنيا، لأن المعنى اللهم أغنني عن الخلق حتى أموت. نعم نعم يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، لا بد أن يشهد بالحق ولو على أبيه. واصل
يعني على هذا يجوز للإنسان إذا رأى فتنا وخشي على نفسه
أن يقول اقبضني إليك غير مفتون.
هنا
لا اقبضني غير مفتون، يعني ولو بقيت في هذه الفتنة. ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما السعيد من وقي الفتن، ومن ابتلي فصبر فواهن. نعم.
باب قول الله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير.
الله أكبر.
جمعه السعر قال مجاهد الغرور الشيطان.
نعم قال الله عز وجل يا أيها الناس إن وعد الله حق، هذا التوجيه لعموم الناس حتى الكافر يدخل فيه هذا التوجيه من الله، لأن الدنيا تغر الكافر وتغر المؤمن. وقوله إن وعد الله حق يشمل وعده ووعيده، وعده لأهل العمل الصالح بالثواب الجزيل وبالجنة، ووعيده لأهل العمل السيء بالعقوبة والنار. وقول الحق يعني ثابتا واقعا لا بد منه. ثم فر عليه قوله فلا تغرنكم الحياة الدنيا، هذا الشاهد لا تغرنكم الحياة الدنيا، يعني لا تخدعكم الحياة الدنيا، لأن الدنيا خداعة غرارة تغر الإنسان وتخدعه. والمراد بالدنيا ما أشار الله إليه في قوله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. كل ما في الدنيا أجمله الله في هذه الآية ذلك متاع الحياة الدنيا. فالإنسان قد يغره المال، وقد تغره النساء، وقد يغره الجاه، وقد يغره المركوب، وقد يغره المسكون. المهم أن الجوانب كثيرة في الغرور في الدنيا، وهذه الآية عامة لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور الشيطان بدليل قوله بعدها إن الشيطان لكم عدو. فالغرور أيضا الذي يغر ويخدع، ولعله يشمل شيطان الإنس وشيطان الجن. فشيطان الإنس هو ذلك العالم الغيبي الذي لا نشاهده. نعم الجن ذلك. فشيطان الجن ذلك العالم الغيبي الذي لا نشاهده لكن نعرفه بآثاره. وشيطان الإنس ظاهر دعاة على أبواب جهنم كما في حديث حذيفة رضي الله عنه، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. وما أكثر دعاة جهنم لا سيما في زمننا هذا. وقوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا خبر وأمر. الخبر إن الشيطان لكم عدو، الأمر مفرع على هذا الخبر فاتخذوه عدوا، يعني اجعلوه عدوا حقيقيا، واذا اتخذناه عدوا فلن ننخدع به، اذا امرنا عصيناه واذا نهانا خالفناه، لان عدوك لا يمكن ان يامرك بما فيه مصلحتك ابدا ولا ينهاك عما فيه مضرتك، انما ينهاك عن ايش؟ عما فيه الاخ، نعم ينهاك عدوك، نعم عدوك ينهاك عما فيه مصلحتك. ولهذا قال انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، يدعوهم لهذا ليكونوا من اصحاب السعير اي من اصحاب النار. بهذا التحديد يمكننا ان نعرف اوامر الشيطان، فكل ما يوجب الاثم والعقوبه فهو من اوامر الشيطان، لانه يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. اذا فكل دعوه تقع في نفسك تحس بها في نفسك لترك واجب او فعل محرم فاعلم انها من الشيطان، حينئذ تجنبها، لان الله عز وجل يقول ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وهذه قاعده اظنها لا تخفى على احد، يعني لو قال قائل انا لا اشاهد الشيطان قلنا هذا الميزان بينه الله عز وجل في كتابه على أنك متى أحسست من نفسك ميلا إلى معصية فاعلم أن هذا من أمر الشيطان فخالفه. نعم.
شيخ، الفرق بين أمر الشيطان وأمر النفس الأمارة بالسوء كيف يميز أن هذا من النفس الأمارة بالسوء؟
أصل النفس الأمارة بالسوء مؤتمرة بأمر الشيطان، مؤتمرة بأمر الشيطان لأنها تأمر بما أمر به الشيطان. نعم. نعم. إذا كان هو يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعيد فمعنى كل دعوة توجب أن يكون العقاب فهي من دعوة الشيطان، لأن نعرف أنه ما يدعو إلا لهذا الشيء، ولكن ذكر حزبه لأن حزبه هم الذين يتقبلون كل ما أمر به، أما غير حزبه ما قد يقبلون وقد لا يقبلون. نعم. ولهذا جاءت اللام الدالة على العاقبة، فهي العاقبة هو للتعليم. نعم. أين؟ ما السبب أن يشمل الأمر؟ ما السبب؟ نعم.
السائر بمعنى مسرورة.
أو السائر.
طيب إذا كانت الأولى هل يمكن أن يقال المسار في مادة سامة؟
لا لا لا، حتى كلب مسعور هم معناه مسموم، مسعور الذي يكون ضاري يعني يحب الاعتداء.
حدثنا سعد بن حرب.
ثلاث أسئلة. نعم.
قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم القرشي قال أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أن
ثم الحزب قد يكون حزبا تاما، إنما يدعو حزبه قد يكون حزبا تاما وقد يكون حزب باعتبار موافقته في بعض الشيء، سيكون مثلا إذا ساعدت إنسان في مسألة من المسائل وإن لم تساعده في كل أموره فأنت حزب له في هذه المسألة. نعم.
أن أبا أب أخبره قال أتيت عثمان بن عفان بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء، ثم قال من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا.
صلى الله عليه وسلم. الشاهد قوله لا تغتروا يعني لا تغتروا بالشيطان وبالحياة الدنيا وغير ذلك. وهنا في كلمة مفتوحة مرة ومضمومة مرة، طهور وطهور ووضوء ووضوء، الفرق بينهما يقولون إن الوضوء والطهور بالضم هو الفعل، هو الفعل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. الطهور يعني الوضوء كذلك الفعل، يعني فعلك توضؤك قصدين والوجه وما أشبه ذلك. أما بالفتح طهور، وضوء فهو ما يتطهر به. قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، طهورا يعني مطهرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. نعم. نعم. نعم.
هل أرض لا تضطروا أي بالغفران حمل الظل على عمره الإنسان يتحمل الظروف في الظروف على ما سواه الغفران في الحديث؟
إيش
على؟ أن لا تضطروا أي بالغفران أي نحو الغفران على عمومه الإنسان يعمل كل شيء كما قال: ثم غفر واستقل من جنة. أي لا تضطر بالغفران هذا؟
يحتمل، يحتمل حتى الاغترار بالغفران معناه الامن من مكر الله فيدخل في امر الشيطان. نعم.
قلنا في حديث الله ثم اتى المسجد فصلى.
نعم.
لو صلى في بيته.
الحديث الاخر عام: من توضع نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. نعم. لا تمنين أحدكم الموت. نعم. فإن كان لا محالة أو لا بد. نعم. أي ورد أن الرسول كان يدعو به في غير هذه الحالة.
باب ذهاب الصالحين. ويقال: الذهاب المطر. حدثني يحيى بن حماد قال حدثنا ابو عوانه عن بيان عن قيس بن ابي حازم عن نرجاس الاسلمي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الاول فالاول، ويبقى حفاله كحفاله الشعير او التمر لا يباليهم الله بالا. قال ابو عبد الله: يقال حفاله وحفاله.
نعم. هذا كما سبق في قول: خير الناس قرني ثم الذين يلون. فالصالحون يذهبون الأول فالأول، ويبقى حثالة كحثالة الشعير لا يبالي بهم الله باله، يعني لا يبالي بهم أن يعاقبهم ويعذبهم، لأنهم ليسوا أهلا لأن يعتن الله بهم. الحديث عام: الصالحون الأول فالأول، مثل قول خير ناس قرني. ها؟ نعم. الله أعلم. ربما نقول حنا بالنسبة للأمة عامة، الأمة الآن كم من المسلمين؟ ها؟ أظنهم 1,000,000,000. ها؟ طيب، إذا كانوا 1,000,000,000، وش نسبة الصالحين فيه؟ ولا شيء. فإذا نظرنا للعموم وجدنا أن الموجودين الآن حثالة، حتى الموجودين اللي يتمسكون بالإسلام الآن هل هم طبقين الإسلام من كل وجه؟ أبدا ما طبقوا من كل وجه، لا بالنسبة لحكامهم ولا لشعوبهم، ما طبقوه من كل وجه. لكن يختلف الناس، بعض يطبق الأكثر، وبعض لا يطبق إلا الأقل، وبعض النص يختلفون. أما أن تجد أمة الآن مطبقة لأحكام الإسلام 100% في الشعوب وفي الحكام ما تجد. نعم خالد.
شيخ السلام عليكم. لا يباليهم الله بالا أن يحتام الظوضة.
هنا
ما يصل في المعنى إذا كان سعر.
كيف
يعني لا يباليهم الله بالا؟
باله أي مضاف للضمير، يعني مضاف للضمير. ايه يختلف ما في شيء، لانك اذا قلت بال صار بال الله يعني، اما بال معناه مبالاه يعني ما يبالي. يعني البال يعني مثل ما نقول الشأن أو الحال أو ما أشبه ذلك. نعم. ما نقول لله بال، نقول الله لا يبالي بهؤلاء مثلا. نعم. نصر أخذنا ثلاث. نعم نصر.
لم تخرج هذا
السياق
يعني
أهمية ذهاب اللغة المحدثين. من قال ذهاب المطر كان شيء هو ذكر ذهاب المطر وقال أيضا حفالة وحسالة. ما في شك إن الآن إن أهل اللغة يعتنون، قصدي أن أهل الحديث يعتنون باللغة.
باب ما يستقى من فتنة المال، وقال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر.
قوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هذه الصيغة فيها حصر، فيها حصر. وش طريقه؟ إنما يعني ما أموالكم ولا أولادكم إلا فتنة. لكن هل هي فتنة خير أو فتنة شر؟ يقول الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير بالخير والشر فتنة. قد تكون فتنة بخير وقد تكون فتنة بشر. وكذلك الأموال والأولاد، قد يكون ولد صالحا فيكون عونا لأبيه في حياته على طاعة الله وينفعه في مماته بعد مماته بالدعاء. وكذلك المال، نعم المال الصالح عند الرجل الصالح. فالفتنة هنا تشمل هذا وهذا، ولذلك قال الله تعالى بعده والله عنده أجر عظيم، يعني فجعلوا هذا فتنة في الخير لتنالوا الأجر. نعم.
حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي حصين.
نعم.
عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى.
نعم. تعس بمعنى خاب وخسر. عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. الدينار والدرهم معروفان، وأما القطيفة فهي ما يجلس عليه، والخميصة ما يلبس. فالإنسان يعتني بدرهمه ودناره، ويعتني بملبسه ومجلسه. فمن الناس من يعتني بهذه الأشياء لتكون عونا له على طاعته ويظهر بها نعمة الله عليه، ومن الناس من يشتغل بها عن طاعة الله حتى يكون عبدا لها كأنما خلق لها، ليس له هم إلا تحصيل الدينار والدرهم والخميصة والقطيفة. وليس المراد أن الإنسان يسجد لهذه الشيء هذه الأشياء، لأنه يعني ما في أحد يسجد للدراهم والدنانير والقطائف والخمائص، ولكن المعنى أنه يشتغل بها عن طاعة الله. يقول إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. رضي على من؟ على المعطي، حتى إذا أعطاه الله رضي عن الله، وإن لم يعط سخط حتى عن الله، حتى على الله يسخط. نعم. ومنهم ما يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إذن فيه التحذير من هذه الأمور، أن تكون عبدا لها، بل كن عبدا لله واستعن بهذه الأمور على عبادة الله. نعم نعم. أيهن هذا تفسير لها، تفسير لها، أو هذا من صفاته أنه إذا أعطي رضي وإن لم يعط سخط. نعم.
ما رأيكم في تأخير بعض الشباب للزواج ويقول خشية الافتتان بطلب العلم وطاعة الله؟
والله أرى أن هذا خطأ. أرى أن الزواج لا يحول بين الإنسان وبين طلب العلم، فالربما يكون عونا له على طلب العلم. يتفرق كثيرا. صحيح أنه ربما يترتب عليه مسائل أخرى كالنفقات، لكنه يتفرق من مسائل كثيرة. وهو أيضا إذا تزوج متكلا على الله عز وجل مستعينا به، آخرا بقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يحصل له خيرا كثير. نعم.
يعني
ثبت عن الصحابه والسلف يعني انهم كانوا يتمنون الموت ويدعون بالموت قبل الدخول الى قتال، اذا كان في الجهاد يعني فاذا الانسان
قبل الدخول يعني دعا انه يعيش.
لا لا،
ما
هو يتمنون، يتمنون الشهاده. فرق بين هذا وهذا. فأمتني
هذه.
اي نعم، لانه هذه شهاده، لان ربما اذا فات هذا المكان او هذه المعركه ما حصل للشهادة فيما بعد ومات على فراشه. طيب
يقول
أن يقول
لا تقتلني حتى مثلا
مجاهد
أكثر
وأنفع
المسلمين
وكذا كذا. لا تمتني؟ إيه يجوز. مثل ما قال سعد بن معاذ: اللهم لا تمتني لما أصيب في أكحله، وأن لا تمتني حتى تقر عيني بهؤلاء، يعني حلفاءهم بني قريظة.
حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال فساغا تاركا، ولا يملا جوف ابن آدم الا التراب، ويتوب الله على من تاب. حدثني محمد قال اخبرنا مسعود قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو ان لابن آدم مثل اواد مالا لاحب ان له اليه مثله، ولا يملا عين ابن آدم الا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس: فلا ادري من القران هو ام لا. قال: وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر.
الله اكبر. نعم، صدق الرسول عليه الصلاه والسلام في هذا. ونكمل الحديث، الحديث واحده. نعم.
حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الوسيم عن عباس بن سعد بن سعد قال: سمعت ابن الزبير على المنبر بمكه في خطبته يقول: يا ايها الناس، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو ان ابن ادم اعطي واديا مليانا من ذهب احب اليه ثانيه، ولو اعطي ثانيا احب اليه ثالثه، ولا يسب جوف ابن ادم الا التراب، ويتوب الله على من تاب. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو ان لابن ادم واديا من ذهب احب ان يكون له واديان، ولن يملا فاه الا التراب، ويتوب الله على من تاب. وقال لنا ابو الوليد حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن انس عن عبيد قال: كنا نرى هذا من القران حتى نزلت الهاكم التكاثر.
نعم، هذه الاحاديث كلها معناها واحد، وهو ان الانسان لا ينتهي له طمع في الماء. لو كان له واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولو كان له ثلاثه لابتغى رابعا، وهكذا. ولا يملا بطنه الا التراب، يعني الا ان يموت فيدفن في التراب. وليس المعنى انه يملا بطنه التراب ياكل التراب حتى يشبع، لا، المعنى انه لا يملا بطنه الا ان يموت فيدفن في التراب. وقال: ويتوب الله على من تاب. هذا ترشيح لما سبق، يعني بمعنى أن الإنسان وإن كان عنده جشع وطمع فإنه إن أخطأ في ذلك وتاب تاب الله عليه. وأما قولك كنا نرى أو نرى هذا من القرآن حتى نزلت لهاكم، فهذا ظن من الصحابة الذين سمعوا هذا القول أنه من القرآن، ولكنه ليس من القرآن، لأنه لو كان من القرآن لبقي، لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
رحمه الله تعالى. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المال خضرة حلوة. وقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. قال عمر: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه.
الله يقول المؤلف: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المال خضرة حلوة. وقد سبق هذا في حديث متصل. قال: وقال الله تعالى: زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. زين، المزين هو الله عز وجل، ولكن أحيانا يذكر الله الفعل الذي يكون منه عز وجل على سبيل المبني لما لم يسمى فاعله، كراهة بنسبته إلى الله عز وجل. ومن ذلك قول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربه رشدا. لما ذكروا الشر قالوا أريد، مع أن الله الذي يريده، ولما ذكروا الخير الرشد قال أم أراد بهم ربهم. من النساء يعني الزوجات، والبنين معروف، القناطير المقنطرة يعني الآلاف المؤلفة من الذهب. ومن ذلك قول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربه رشدا. لما ذكروا الشر قالوا أريد، مع أن الله الذي يريده، ولما ذكروا الخير الرشد قال أم أراد بهم ربهم. من النساء يعني الزوجات، والبنين معروف، القناطير المقنطرة يعني الآلاف المؤلفة من الذهب والفضة والخيل المسومة المعلمة التي وضع لها علامة تدل على جودتها وشدة عدوها، والأنعام والحرث. كل هذه الأصناف يقول الله عنها: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم. من كل هذا للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بأسحار. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. هذا هو خير، خير من هذا كله، مع أن الإنسان ربما يدرك هذا مع إدراك ما زين الله له في الدنيا، كما قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقك. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول: أخبرني عروة وسعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام قال ابن حزام قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: إن هذا المال. وربما قال سفيان: قال لي يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.
هذا فيه دليل على كرم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من كرمه أنه لا يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على التحذير من الاستشراف للمال، وأن الإنسان إذا أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. ومعنى إشراف نفس يعني تطلع له، فضلا عن أن يسأل. أما من أتاه بدون استشراف نفس ولا سؤال فإنه يبارك له فيه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب: ما جاءك من هذا المال، من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. يعني انتفاء الأمرين، الإشراف وهو التطلع والسؤال، فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يشرف للمال ويسأله كالذي يأكل ولا يشبع. ثم بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا يده سفلى، فقال واليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا هي يد المعطي، واليد السفلى هي يد الآخر، لأن اليد يد المعطي تأتي من فوق ليضع الدرهم أو الدينار في يد من؟ في يد الآخر، فالآخر يده سفلى والمعطي يده عليا. نعم.
كتب العلم،
كتب العلم،
هل
يسأل
كتابا
جيدا
ومثيرا
عند
أخيه؟ هل
يسأله؟ يستعيره، الاستعارة جائزة، كما استعار النبي عليه الصلاة والسلام من صفوان بن أمية. نعم.
لكن أحيانا يكون محتاج لهذا الكتاب، لابد أن يكون في مكتبته.
لا ما يجوز.
كخطيب؟
أبد لا أسأل، لا أسأل. لا، لا، لأنك ستعطي عوضا. وهذا احد الطرق يا عليان التي يمكن ان تاخذ بها كتابه وتبيعها عليه. نعم. لا هذا مستثنى، لا هذا مستثنى، ما في مانع، يعني الذي يسال غيره لادخال السرور على المسؤول هو ليس بحاجه لهذا الشيء. المهم سواء احتاج او محتاج، ما دام انا اعرف ان هذا الرجل يسرع لو سالته فهذا لا باس به. انا ايسا النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل ذات يوم وطلب طعاما فاصغر اليه طعام، فقال الم ارى البرمه على النار، يعني فيها اللحم، قالوا يا رسول الله هذا لحم تصدق بها على به على بريره، قال هو عليها صدقه ولنا هديه، ولنا هدية. فإذا كان إذا علمنا أن المسؤول يفرح ويسر صار لمصلحته لا لمصلحة السائل.
باب ما قدم من ماله فهو له. حدثني عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر.
أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ وش المتبادل؟ أن ماله أحب إليه، ولهذا قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، أن أنت تقدم نفسك في الدنيا هو مالك، لأنك ستجده أمامك يوم القيامة، واللي تخلف طيب، إذن محافظتك عليه في الصندوق تحافظ على مال من؟ على مال وارثك، أما مالك الذي ينفعك فلم تحافظ عليه. ولهذا ينبغي الإنسان بقدر ما يمكن، نسأل الله أن يعين على أنفسنا، أن يكون باذلا للمال في حقه وفي وجهه وفي كل فرصة تعرض له. وعلى كل حال يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، لا نريد أن الإنسان ينفق ماله كله ويبقى فقيرا، لا سيما إذا كان ضعيف التوكل على الله، ولكن نقول أنفق ينفق عليك، والله عز وجل وعد وهو أصدق القائلين وأقدر الفاعلين، قال وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. لا بد أن يخلف الله عليك، لا بد أن يخلف الله عليك ما أنفقتم من شيء، أي شيء يكون فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لو أننا كنا على يقين ونرجو الله أن نجعلنا على يقين من هذا الوعد الصادق ما تخلف أحدنا عن الإنفاق في وجهه، لكن أحيانا يعتري الإنسان غفلة، يعتري الإنسان غفلة وشك، والله أنا أخشى أن يطلع ريال وأنا عندي 100 يكون عندي 99، وبكرة إذا طلعت ريال ثاني يكون عندي 98، هذا نقص. لكن الله يقول ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ولا يلزم ان الشيء الذي ياتي خلفا لا يلزم ان ياتي فورا، قد ياتي بعد زمن، ولا يلزم ان يكون بالكم ايضا، قد يكون بالكيف بالبركه، يبارك الانسان العبد في ماله حتى ينفق وكانه لا ينفق، ما يجد نقصا في ماله. هنا نعم نعم
كان
مثلا الانسان يعني بيسار يعني له مصدر طاقه العلم وكان يعني عنده بعض المال ويعلم انه يعني انفق هذا المال، لا يمكن ياتي مال الا اما ان يعني احد يعطيه او يعني.
احنا
اسرنا الى هذا، قلنا ابدا بنفسك ثم بمن تعود. هنا اسرنا الى هذا،
ولا يعني
يقدر يتصدق بشيء لا، ما دام يعرف انه لو تصدق بماله كله بقي صفر اليدين يحتاج الى الناس او الى ان يترك طلب العلم يشتغل، فهنا لا ينفق الا شيئا لا يضره. نعم. لا ابدا، مال الشخص بالمعنى الذي اشار اليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما نعرفه، لأن إجابة الصحابة قال ما منا أحد إلا وماله حق له مال وارثه، يريدون المال الذي عند الشخص نفسه ومال الوارث الذي عند الوارث، لكن الرسول ما فهموا مراد الرسول، فهنا لا بد من بيانه. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يلقي الأسئلة من أجل الانتباه، من أجل انتباه المخاطب. نعم. كيف؟ كيف؟
أنك تنفق لمن ابتغى المال ولمن لم يبتغ.
لا، احنا قيدناه عدة مرات في كلامنا هذا، كنا في حقه، لأن بعض المتسولين يظهر عليه الكذب، يظهر عليه الكذب، فهنا قد يكون من الخير أن لا تعطيه، لأنك تشجعه على تسوله المحرم. وهنا فرق ايضا بين السؤال العام من المتسولين وبين السؤال الخاص، فاذا سالك سؤالا خاصا بعينك فهنا اذا اعطيته فانت على حق، فاعطي وانصح، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يرد سائلا، ولان هذا من المروءه اذا سالك شخصيا ان تعطيه ولا ترده ما دمت تقدر، لكن مع ذلك انصح اذا رايت ان حاله خلاف ما يظهر. نعم. طيب عندي انا ومال وارثه عندكم بالرف كذا كل مال بالرف يجوز فيها وجهها من حيث الاعراب، لانه اذا استكملت إن اسمها وخبرها جازت المعطوف وجهها، تقول إن زيدا قائم وعمرا، وتقول إن زيدا قائم وعمر. نعم.
باب المكثرون هم المقلون. وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان، قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا؟ قلت أبو ذر جعلني الله فداءك. قال يا أبا ذر تعال. قال فمشيت معه ساعة فقال لي إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال فمشيت معه ساعة فقال لي اجلس هاهنا. قال فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي اجلس هاهنا حتى أرجع إليك. قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبث، ثم قال إني سمعته وهو مقبل وهو مقبل
ثم إني سمعته
ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنى. قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت يا نبي الله جعلني الله فداءك من تكلم في جانب الحرة ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال ذلك جبريل عليه السلام عرض لي في جانب الحرة قال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال النضر أخبرنا شعبة وحدثنا حبيب ابن أبي ثابت والأعمش وعبد العزيز بن رفيع قال حدثنا زيد بن وهب بهذا. قال أبو عبد الله حديث أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل لا يصح إنما أردنا للمعرفة. والصحيح حديث أبي ذر قيل لأبي عبد الله حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء قال مرسل أيضا لا يصح. والصحيح حديث أبي ذر وقال اضربوا على حديث أبي الدرداء هذا إذا مات قال لا إله إلا الله عند الموت.
هذا الباب يقول باب المكثرون هم المقلون. المكثرون يعني من المال إذا لم ينفقوه في سبيل الله صاروا مقلين يوم القيامة لأنهم لم يقدموا شيئا فصاروا مقلين. وقد يكون الإنسان كثير المال وغيره أقل منه مالا لكنه أكثر منه عملا وإنفاقا فيكون هذا الثاني يوم القيامة هو المكثر والأول هو المقل. وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من شرطية تفيد العموم. انتبه يا ولد انتبه. من كان يعني أي إنسان يريد الحياة الدنيا وزينتها الحياة الدنيا يعني البقاء فيها والمكث فيها والطول طول البقاء. وزينتها ما فيها من الزينة من النساء والبنين والقناطير المقنطرة وغير ذلك. نوفي إليهم أعمالهم يعني نعطيهم أعمالهم فيها وافية ويثابون على أعمالهم في الدنيا في الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ولهذا يعطى الكافر ثواب أعماله في الدنيا يعطى إياه سيادة في الدنيا وتكون الدنيا في حقه تكون جنة ونعيما ورفاهية. ولهذا لا تغبط الإنسان على رفاهيته تغبطه على عمله الصالح. أما الرفاهية في الدنيا فالأصل أنها لمن؟ للكفار كما قال الله تعالى في سورة الواقعة وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. ولهذا من الشقاء والبلاء أن يسير المسلمون اليوم إلى هذا الاتجاه المعوج المرتد عن الصراط المستقيم. وليست ردة كفر لكن ردة استقامة بحيث يريدون من كل أمورهم أن ينالوا شرف التلف الترف ولكنه تلف الترف تلف. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا في الحديث الصحيح إذا تبايعتم بالعين ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم أو قال من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم. انظر مشينا خلف الدنيا ماذا يحدث؟ إيش الذل الذي لا ينزع حتى نرجع إلى الدين نرجع على الدين ونحرص على الدين مثل ما نحرص على الدنيا. والآن مع الأسف الشديد أن التوجيهات العامة في الصحف وغير الصحف كلها للترف والتنعيم في هذه الدنيا وهذا لا شك أنه خطأ لأن هذه الحياة الدنيا ليست حياة في الواقع
الحياة هي حياة الآخرة، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، وإن الحياة وإن الدار آخرة لهي الحيوان، فهذا هو الذي ينبغي أن نعتني به ونعمل له. والله موفق.
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا. حدثنا الحسن بن الربيع.
اشرح شيخ بن حجر على الكلام الذي ذكر البخاري في الحديث الأول. قال أبو عبد الله: طيب وآخر الحديث مش عندك؟ آخر الحديث وش؟ هذا الفاتحة اللي معك؟
نعم.
وش آخر الحديث؟
الحديث من قبله؟
إيه. حديث أبي ذر.
إيه نعم. قال أبو عبد الله: حديث أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل لا يصح، إنما أردنا للمعرفة والصحيح حديث أبي ذر. قيل لأبي عبد الله: حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء. قال: مرسل أيضا لا يصح، والصحيح حديث أبي ذر. حديث أبي ذر. وقال: اضربوا على حديث أبي الدرداء هذا، إذا مات قال لا إله إلا الله عند الموت. قيل لسليمان يعني الأعمش: إنما روى هذا الحديث، روي هذا الحديث عن أبي الدرداء، فقال: إنما سمعته عن أبي ذر. ثم أخرجه من طريق معاذ قال: حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت وبلال والأعمش وعبد العزيز بن رفيع بن رفيع سمعوا زيد بن وهب عن أبي ذر زاد فيه راويا وهو بلال وهو ابن مرداس الفزاري شيخ كوفي أخرج له أبو داود وهو صدوق لا بأس به. وقد أخرجه أبو داود الطيالسي عن شعبة كرواية النضر ليس فيه بلال. وقد تبع الإسماعيلي على اعتراضهم مذكور جماعة منهم مغلطاي ومن بعده. والجواب عن البخاري واضح على طريقة أهل الحديث، لأن مراده
معنى فيه اعتراض قبل كان. هذه فيه فائدة عظيمة في الحديثية،
وقد ظهرت فائدة.
كم صفحة؟
وقال النضر.
طيب، قوله وقال النضر بن سمين: أنبأنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت والأعمش وعبد العزيز بن رفيع قالوا: حدثنا زيد بن وهب بهذا. الغرض بهذا التعليق تصريح الشيوخ الثلاثة المذكورين بأن زيد بن وهب حدثهم، والأولان نسبا إلى التدليس، مع أنه لو ورد
والأولان نسبا
إلى التدليس، مع أنه لو ورد من رواية الشعبة بغير تصريح لأمن فيه التدليس، لأنه كان لا يحدث عن شيوخه إلا بما لا تدليس فيه. وقد ظهرت فائدة ذلك في رواية جرير بن حازم عن الأعمش، فإنه زاد فيه بين الأعمش وزيد بن وهب رجلا مبهما، ذكر ذلك الدارقطني في العلل، فأفادت هذه الرواية المصرحة أنه من المزيد في متصل الأسانيد. وقد اعترض الإسماعيلي على قول البخاري في هذا السند بهذا، فأشار إلى رواية عبد العزيز.
ليش من المزيد في متصل الأسانيد؟ لأن شعبة حد صرح بالتحديث، قال: حدثنا الحبيب، وهذه مرت عليكم في المصطلح بأنه مثلا إذا روي الحديث بسندين وذكر المحدث أن فلانا حدثه وصار السند الآخر فيه بين فلان والذي حدثه رجل زائد يسمونه المزيد في متصل الأسانيد. لماذا قال في متصل الأسانيد؟ لأنه لما صرح بالتحديث علمنا أنه متصل. لكن لو لم يصرح وقال فلان نعم قال عن فلان ما صرح بالتحديث ثم جاء بسند آخر فيه رجل بينه وبين فلان الذي عن عنه فهنا لا نحكم بالمزيد فيما اتصل الأسانيد. احتمال أن يكون في السند الأول ساقط يكون فيه التدليس لأن المدلس إذا قال عن ولم يصرح بالتحديد فهو مدلس. واضح؟ طيب
فأشار إلى
طيب المزيد في متصل الأسانيد هل يؤثر في السند الذي لا زيادة فيه؟ بمعنى هل نحكم بأن السند الذي ليس فيه زيادة منقطع أو لا؟ إذا صرح بالتحديد لأن لا نحكم بالزيادة إلا بعد التصريح بالتحديد. فهل نحكم بأن السند الذي فيه النقص يكون منقطعا؟ لا لأنه صرح بالتحديد.
فأشار إلى رواية عبد العزيز بن رفيع واقتضى ذلك أن رواية شعبة هذه نظير روايته فقال ليس في حديث شعبة قصة المقلين والمكثرين إنما فيه ليس في حديث شعبة قصة المقلين والمكثرين إنما فيه قصة من مات لا يشرك بالله شيء لا يشرك بالله. قال والعجب من البخاري كيف أطلق ذلك ثم ساقه موصولا من طريق حميد بن زنجوية. حدثنا النضر بن شميل عن شعبة ولفظه أن جبريل بشرني أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قيل لسليمان يعني الأعمش إنما روى هذا الحديث روي هذا الحديث عن أبي الدرداء فقال إنما سمعته عن أبي ذر ثم أخرجه من طريق معاذ. قال حدثنا شعبة عن حديث بن أبي ثابت وبلال والأعمش وعبد العزيز بن رفيع سمعوا زيد بن وهب عن أبي ذر زاد فيه راويا وهو بلال وهو ابن مرداس الفزاري شيخ كوفي أخرج له أبو داود وهو صدوق لا بأس به. وقد أخرجه أبو داود الطيالسي عن شعبة كرواية النضر ليس فيه بلال. وقد تبع الإسماعيلي على اعتراضه المذكور جماعة منهم مغلطان ومن بعده. والجواب عن البخاري واضح على طريقة أهل الحديث لأن مراده أصل الحديث فإن الحديث المذكور في الأصل قد اشتمل على ثلاثة أشياء فيجوز إطلاق الحديث على كل واحد من الثلاثة إذا أريد بقول البخاري بهذا أي بأصل الحديث لا خصوص اللفظ المساق. فالأول من الثلاثة ما يسرني أن لي أحدا ذهب وقد رواه عن أبي ذر أيضا بنحوه الأحنف بن قيس وتقدم في الزكاة والنعمان الغفاري وسالم بن أبي الجعد وسويد بن الحارث كلهم عن أبي ذر ورواياتهم عند أحمد ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أبو هريرة وهو في آخر الباب من طريق عبيد الله بن عبد الله بن مدفة عنه. وسيأتي في كتاب التمني من طريق همام وأخرجه مسلم من طريق محمد بن زياد وهو عند أحمد من طريق سليمان بن يسار كلهم عن أبي هريرة كما سأبينه. الثاني حديث المكثرين والمقلين وقد رواه عن أبي ذر أيضا المعرور بن سويد كما تقدمت إشارة إليه والنعمان الغفاري وهو عند أحمد أيضا. الثالث حديث من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وفي بعض طرقه وإن زنى وإن سرق وقد رواه عن أبي ذر أيضا أبو الأسود الدؤلي وقد تقدم في اللباس ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أبو هريرة كما سيأتي بيانه لكن ليس فيه ببيان وإن زنى وإن سرق. وأبو الدرداء كما تقدمت إشارة إليه من رواية الإسماعيلي وفيه أيضا فائدة أخرى وهو أن بعض الرواة قال عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء فلذلك قال الأعمش لزيد ما تقدم في رواية حفص بن غياث عنه. قلت لزيد بلغني أنه أبو الدرداء فأفادت رواية شعبة
أن حبيبا وعبد العزيز وافق الأعمش على أنه عن زيد بن وهب عن أبي ذر لا عن أبي الدرداء. وممن رواه عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء محمد بن إسحاق فقال عن عيسى بن مالك عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء أخرجه النسائي. والحسن بن عبيد الله النخعي أخرجه الطبراني من طريقه عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء بلغ من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال أبو الدرداء وإن زنى وإن سرق, قال وإن زنى وإن سرق, فكررها ثلاثا وفي الثالثة وإن رغم أنف أبي الدرداء. وسأذكر بقية طرقه عن أبي الدرداء في آخر الباب الذي يليه. وذكره الدارقطني في العلل فقال يشبه أن يكون القولان صحيحين. قلت وفي حديث كل منهما في بعض الطرق ما ليس في الآخر.
هذا يدلنا على اعتناء علماء الحديث بالأحاديث سندا ومتنا, ويدلنا أيضا على أن الله سبحانه وتعالى يسر لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من احفظها حفظا تاما. فهذه المناقشة الطويلة التي سمعتموها كلها تدل على تحري أهل العلم بالحديث في الأسانيد, وأنهم يحرصون جدا على تحريرها حتى لا يقع إشكال أو طعن في الرواة, والطعن في الرواة يؤدي إلى الطعن في المروي كما هو ظاهر هنا. نعم, خلنا نقرأ حديث كل تعليم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهب. حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب قال أبو ذر كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستقبلنا أحد فقال يا أبا ذر, قلت لبيك يا رسول الله, قال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهب تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم مشى ثم قال إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم. ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في
سياق
لا تبرح حتى آتيك. ثم
انطلق أهل جميع صحيح يعني حتى النواصب الفعل المضارع. نعم.
ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن آتيه فذكرت قوله لي لا تبرح حتى آتيك فلم أبرح حتى أتاني. قلت يا رسول الله لقد سمعت صوتا تخوفت فذكرت له, فقال وهل سمعته؟ قلت نعم. قال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق, قال وإن زنى وإن سرق.
نعم, لا عندنا من أمتك. نعم, لا اللي عندنا فذكرت وهو أحسن.
حدثنا أحمد بن الشديد قال حدثنا أبي عن يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين.
نعم,
لسرني.
إيش
لسرني؟
لسرني. وماذا قال؟
ما يسرني, ما يسرني.
لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر
باللام قبل اسم.
ها؟
باللام قبل اسم.
كيف؟
يقول لسرني باللام قبل اسم.
إيه نعم, ليه عنده كذا؟ ما يسرني وش بقى؟ أن تمر ولا ألا تمر؟ لا ما تصح يعني لو كانت أن تمر كلا بأس لا صلح لله سرني.
لا أقول حطوها لسرني أن لا تمر، لأنه لو كانت ما يسرني للازم أن تكون ما يسرني أن تمر.
باب الغنى غنى النفس.
طيب كذا هذه هذا الحديث عن حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أتى بهما المؤلف رحمه الله بمطابقة الترجمة، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا، يعني أنه لا يحب أن يكون عنده مال ولا ينفقه في سبيل الله تمر عليه ثلاث ليال. والثلاث دائما يعلق الشارع بها أحكاما، مثل هذا الحديث، مثل قوله في حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين، لا ليلتين، هذه ليست ثلاثا، إلا وصيته مكتوبة عنده. فالثلاث لا اعتبار في الشرع في مواضع كثيرة. نعم يا عبد الرحمن.
لا شيء
أصله
من
الدنيا. ما أشبه الشيء؟ قال ما يكون أن عندي
مثل أصل تفرج الذهب كم عندي مثل دينار
إلا شيء. نعم. إلا عليك شيء. إيش المعنى؟ أنت ما قرأت بالأجرمية؟
لا بس شيئا ما
ذكر،
يعني
يكون
هنا
إلا
أن يكون
شيئا. لا، هذه يجوز فيها الوجه، لأنها تام منفي، ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا وإلا شيء، فيها حتى عندي نصف ثاني إلا شيء. هنا يعني واقع أو متوقع، يحتمل هذا، يحتمل أنه كان ذاك الساعة عليه دين، ويحتمل أنه ليس عليه دين، لكن يقول الواقع أنه لو كان عندي شيء ما أحببت أن يبقى عندي فوق ثلاث إلا ما أصدو في الدين. نعم إيه نعم، هذا الأفضل إلا إذا بين الإنسان، إذا بين وقال مثلا هذا الأحاديث تدل على المعنى أن نهايته الجنة وليس المعنى أنه لا يعذب، لأن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمعنى أنه يدخل الجنة، ولكن قد يسبق دخوله الجنة شيء من العقاب بذنوبه، لأن ما سوى الشرك جائز أن يعذب عليه الإنسان أو لا يعذب عليه. كذا يا خالد؟ نعم.
باب الغنى غنى النفس. وقال الله تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين، إلى قوله تعالى: من دون ذلك هم لها عاملون. قال ابن عيينة: لم يعملوها، لا بد من أن يعملوها. حدثنا أحمد.
هذه آيات عظيمة. قال الله تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. أنما عند أن مكتوبة وحدها وما مكتوبة وحدها، وذلك لأن ما هنا اسم موصول وليست أنما الدالة على الحصر. أنما الدالة على الحصر تكتب جميعا أنما، وأما أن واسم الموصول فإنها تفرد كل واحدة عن الأخرى، ولكن بعض الكتاب الذين لا يعرفون الإملاء يكتبون أنما الموصولة كأنما التي للحصر، كما يكتبون إن شاء الله يقرنون النون بالسين فتكون إن شاء. نعم، وهذا خطأ عظيم، لأن إن شاء الله معناه إن شاء الله. طيب إن شاء الله وين الخبر؟ فلهذا يجب أن الإنسان يعرف قاعدة الإلهية في هذا. يقول عز وجل: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، يعني أيظنون أن ما أمددناهم به من الأموال والبنين نسارع لهم في الخيرات. يعني ليس الأمر كذلك، بل إذا أمد الله الإنسان في المال والبنين وهو مقيم على معصيته فذلك استدراج، وليس هذا من المسارعة بالخيرات. ولهذا قال بل لا يشعرون لغفلتهم عن الله عز وجل وعن استدراجه، يظنون أن ذلك مسارعة من الله تعالى لهم في الخيرات. ثم قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي من خوفه المبني على العلم، لأن الخشية خوف مبني عن العلم على العلم بخلاف الخوف، ولأن الخشية تكون بسبب قوة المخشي، والخوف بسبب ضعف الخائف، ولهذا كانت الخشية أعلى مرتبة من الخوف. طيب، إذن الخشية خوف عن علم، الدليل قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء بخلاف الخوف، فقد يذعر الإنسان ويخاف من الشبح، يرى سوادا بعيدا ويحسب أنه سبع فيخاف، فالخوف ذعر وهلع في القلب غير مبني على إيش؟ على العلم. أيضا الخوف يكون من ضعف الخائف، والخشية تكون من قوة المخشي، وعلى هذا فقد يخشى القوي من هو أقوى منه، أما الخوف فسببه الضعف. يقول عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، أي خائفون على أنفسهم، كما قال تعالى في سورة الطور إنا كنا من قبل ندعوه، إنا كنا من قبل، لا قبل، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. طيب، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، بالآيات الكونية والآيات الشرعية. الآيات الكونية يؤمنون بأن الله وحده هو الذي خلقها وهو الذي يدبرها ويسخرها، والآيات الشرعية يؤمنون بها ويدعون لها ويقبلونها. والذين هم بربهم لا يشركون، لا يشركون في ربوبيته ولا ألوهيته ولا أسمائه وصفاته. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يفعلون ما أمروا أن يفعلوه فيؤتون ما آتوا من طاعة الله ببذل المال والنفس والبدن، وقلوبهم وجلة أي خائفة، خائفة من إيش؟ من أن لا يتقبل منهم، لا سوء ظن بالله ولكن سوء ظن بأنفسهم، يخشون من التفريط أو الإفراط فلا يقبل منهم. أنهم إلى ربهم راجعون، أن بالفتح وجاءت مفتوحة لأنها على تقدير الله، فالجملة هنا تعليلية، أي لأنهم راجعون إلى الله. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، أي يسارعون إليها وفي تنفيذها إذا دخلوا فيها. ولهذا جاءت في مكان يظن أن اللائق إلى، وليس كذلك، في أليق من إلى، لأن المسارعة إلى الشيء تنتهي بوصوله، لكن المسارعة فيه تكون بالسعي إليه حتى يصل إليه الإنسان، وبالسعي فيه في أثناء العمل، فصار يسارعون في الخيرات أبلغ من يسارعون إلى الخيرات، وهم لها سابقون ما شاء الله، يسارعون ويحققون المسارعة بالسبق، ما يكلون ولا يملون. ثم قال ولا نكلف نفسا إلا وسعها، الجملة هذه صلتها بما قبلها جدا ظاهرة، لأنه لما أثنى عليهم بالمسارعة والسبق بين أن هذه المسارعة والسبق مبنية على القدرة، وأن الله لا يكلفهم إلا ما يستطيعون، فإذا سارعوا في عمل وقصروا عن غيرهم من أجل عدم قدرتهم على ذلك فهم في عداد من؟ في عداد المسارعين السابقين. ولهذا عقبه بقوله ولا نكلف نفسا إلا وسعها. قال الله تعالى يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، يعني يظنون أن ما أمددناهم به من المال والبنين نسارع لهم في الخيرات والرزق بل لا يشعرون. وهذا الإضراب للانتقال، يعني أنهم لا يشعرون أن ما أمدهم الله به من ذلك ليس مسارعة في الخيرات ولكنه استدراج من الله، كما قال الله تعالى والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ثم قال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، هم مشفقون مبتدأ وخبر، أي من شدة خوفهم لله الخوف المبني على العلم مشفقون من عذاب الله خائفون منه، وذلك لإيمانهم الإيمان التام بأن ما وعد الله به أو أوعد به سيكون، فهم مشفقون من خشية الله. ومن هنا للتعليل أي من أجل الخشية خائفون من عذاب الله، والخشية هي الخوف مع العلم، الخوف مع العلم، والخوف بلا علم خوف مجرد. فهذا فرق بين الخوف والخشية. فرق آخر أن الخشية تكون من عظم المخشي، وإن كان الخاشي عظيما أيضا، والخوف يكون من ضعف الخائف، وإن كان المخوف ضعيفا. قال والذين هم بآيات ربهم يؤمنون.
أخي الكريم